أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. روي في باب الحكم من نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إذا قدرت أنه قال عليه السلام: خالط الناس مخالطة، إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم. خالط الناس مخالطة، إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم. طيب يا أمير المؤمنين، إنه شو هي النوع هذه المخالطة التي تريدها وتطلبها؟ بيّن المخالطة اللي عم يطلبها أمير المؤمنين عليه السلام من خلال النتيجة. شو هي النتيجة؟ بده هو المخالطة هي اللي من نتائجها إذا مات الشخص بكوا عليه، ومن نتائجها وإن عشتم إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم. يعني إذا أنت متت أيها المخالط يبكون عليك، وإذا كنت موجودا دائما يحنون إليك وإلى معاشرتك. فأي نوع من المخالطة اللي هي من لوازمها ونتائجها هذا؟ هي المخالطة الحسنة، يعني حسن المعاشرة من شخص إلى شخص هي اللي نتائجها هذه النتيجة. فهي دعوة إلى أن الإنسان يخالط الإنسان الثاني مخالطة حسنة في كل المجالات، يعني بتكون أخلاقه حسنة مع كل الناس، مع الأب، مع الأم، مع الزوجة، مع الأولاد، مع الأصدقاء، بشكل أنه دائما يحنون إليه، دائما بيحبوا يشوفه. بل أكثر من ذلك، إذا التقوا بغيره ممن لا يحسنون المعاشرة يتذكرونه. فالواحد دائما يفكر، لأن الواحد مش ماخذ معه شيئا، اللي هي بسموها السمعة الطيبة، إما أنت موجود أو بعد ما ماتك. فيما سبق تكلمنا عن تقسيم القضية الحملية إلى الشخصية والطبيعية والمهملة والمحصورة. طبعا نحن المرة الماضية نرجع قبل الدرس اللي هو الأخير، وذكرنا أن الشخصية شو، أنه هذا التقسيم للحملية هو باعتباره الموضوع. وإذا كان هو طبعا فكرته باعتبار الموضوع أو باعتبار جزئية الموضوع أو كليته، ولا يخلو إما أن يكون الموضوع جزئيا أو يكون كليا. نعم، إذا كان كليا طارة تعتبره آلة للوصول إلى الأفراد، وطارة لا تنظر إليه، يعني إلى حقيقته، إلى طبيعته، بغض النظر شو عن الأفراد. وإذا نظرت إلى هذا الموضوع الكلي كقنطرة، كآلة للوصول والحكاية عن الأفراد، فساعتها طارة أنت تبين كمية الأفراد اللي عم تحكم عليهم بالحكم، وطارة لا. إذا ما بيّنت فهي المهملة لإهمال كمية الأفراد المحكوم عليهم، وإذا بيّنت فهي المحصورة المصورة، وهذه طارة تكون جزئية وطارة تكون كلية. كلية يعني قصدت بالحكم كل الأفراد، وجزئية لم تقصد كل الأفراد. كيف نعرف أنها كلية أو جزئية؟ من خلال شو؟ يعني مثل ألفاظ التي تدل على السور، أو بأي شيء يفيدك كمية الأفراد، أي شيء كان. مثل اللي ذكر بالمثال أنه نصف الطلاب مثلا مجتهدون، فأنت حددت، لأنه هي القضية الطلاب مجتهدون، جاء بلفظ يفيد تحديد الكمية، وهي شو؟ بعض الأفراد. فبتصور ساعتها محصورة جزئية. وهذا التقسيم كما ذكر أنه هو تقسيم لخصوص القضية الحملية موجبة كانت أو سالبة. وذكرنا أنه إذا نظرتم في بعض الكتب، مثلا كتاب المظفر وغيره، هناك تقسيم للشرطية أيضا إلى شخصية ومهملة ومحصورة. طبعا التقسيم هناك ليس باعتبار الموضوع. ليش؟ لأنه لا موضوع في الشرطية، وإنما هو باعتبار الأزمان والأحوال. يعني مثلا راح أعطي مثال واحد على الشخصية. إذا أقبل زيد غاضبا، إذا أقبل زيد غاضبا لا أسلم عليه، هذه شرطية. إذا فلا أسلم عليه مثلا، هون أنت نفيت الاتصال بين السلام عليه وبين مجيئه في حالة، وهي إذا جاء غاضبا. ليس أنه كلما جاء زيد فلا أسلم عليه، وإنما فقط في حالة معينة، في حالة مشخصة. فلذلك بتصور هذه القضية الشرطية شو؟ شخصية. لأنه هذا الحكم اللي ذكرته والنسب بين القضيتين كان في حالة واحدة. أو مثلا بتقول إذا كانت الساعة الواحدة، أو إذا جاء زيد في الساعة الواحدة ظهرا فلا ألتقي به. نفس الشيء، حددت هذه النسبة بين القضيتين بمجيئه في وقت معين اللي هو الساعة الواحدة. أما إذا إجا في غير الساعة الواحدة عادي بتسلم وبتحكي معه. وما فيش طبيعية بتقسيمات الشرطية. ليش؟ لأنه الطبيعية هو النظر إلى الموضوع، إلى حقيقة الموضوع. وبالشرطية ما في موضوع حتى يكون النظر إلى طبيعة الموضوع ويكون عندنا قضية شرطية طبيعية. وإذا أهملنا ذكر الحال، ذكر الأحوال والأزمان، فبتكون القضية مهملة. وإذا حددنا أن هذه القضية هي في كل الأحوال أو في بعض الأحوال، في كل الأزمان أو في بعض الأزمان، بتصير محصورة. واضح؟ وبالنسبة إلى لا، ما هي شو الفرق هاللي كان جاي سبحان الله أحكيها؟ هيدي نفس الشيء بتتنبهوا له هون بين الشخصية وبين هي أكثر شيء بالشرطية، بين الشخصية والمحصورة الجزئية. الشخصية عينت فردا واحدا معينا، أما المحصورة الجزئية نعم هي حددت الأفراد، أو هناك حددت الأحوال والأزمان ببعض الأحوال والأزمان وليس بمعين. هذا الفرق بين الشخصية. هذه كل في المعين. ماشي. فهذا الفرق بين الشخصية. الشخصية هناك شو هون لما حكينا هون بالقضية الحملية الشخصية، قلنا إنه موضوعها جزئي يعني معين مشخص. بالشرطية الشخصية الحال أو الزمان معين، إذا جاء غاضبا يعني في حالة معينة أنا بنفشه ما بسلمش على إذا جاء. أما بالمحصورة هناك إذا قلت مثلا فيك تحط أنت هذا السور، في بعض الأحيان إذا جاءني زيد لا أسلم عليه، فأنت نفات شو يعني، قلت أنت أنه هذه النسبة اللي موجودة بين عدم السلام وبين مجيء زيد هو في بعض الأحيان. طيب في أي حين؟ ما حددتش. لو حددت مثلا في حين الساعة الواحدة كان شخصية، بس أنت فقط من بين كل الأزمان الموجودة اخترت قسم من الأزمان دون تحديدها، فبتكون محصورة جزئية. هذا الفرق بين الشخصية وبين الجزئية.
وبعض الطلاب إذا نجح بعض الطلاب فنرقي الأستاذ،
لا
ليس كل
قلنا نحن عم تحكي عن الشرطية، قلنا هناك بالنظر إلى الأحوال والأزمان، هذه النسبة الموجودة بين القضيتين، إما أنها موجودة في كل الأحوال وفي كل الأزمان أو في بعض الأحوال وبعض الأزمان، هيدي بعض داخلة على جزء من القضية الأولى، فلاش دخلة في النسبة الموجودة بين القضيتين. وذكر هلا مش مشكلة. وبالنسبة للقضية الشخصية لهذا القضايا أقسام الحملية، يذكرون بأنه في المنطق ما يهمنا هو القضية المحصورة دون الشخصية والطبيعية والمهملة. ذكرنا لأنه في القضية الشخصية الكلام هو عن جزئي معين، والحال أن المنطقي وباقي العلوم عادة يتكلمون عن القضايا، عن القوانين، يعني عن القضايا شو التي يمكن أن يطبقها أن يطبقها المهتم بهذا العلم على الجزئيات التي يجدها. مثلا في علم النحو، ما يهمنا في علم النحو هي إعطاء قواعد بشكل إذا أردت أن تتكلم أو أن تكتب أن تستفيد من هذه القاعدة الكلية، الفاعل مرفوع، كل ما وجدت فاعلا تطبق هذه القاعدة وتجعل هذا الفاعل مرفوعا. أما إذا كان كلام النحو عن كلمة معينة مثل عن كلمة زيد، وقال لك أن زيدا في قولك جاء زيد مرفوع وسكت وكمل بحثه، كان إذا نظر هذا النحو إلى شو؟ إلى موضوع جزئي له زيد، هذا لا يفيدك. ليش؟ لأنه زيد إذا مات انتهى الموضوع، أو إذا أنت جئت في جملة ولم تأتي بزيد توقف، ماذا تفعل؟ عادة الجزء المعين يتغير ويتبدل، يموت ويفنى، ما عادش بيفيدك ساعتها. إذا أنت كان شغلك الشغل مع هذا الجزئي، إذا تغير الجزئي، إذا فنى الجزئي، تقف حائرا لا تستفيد شيئا. فلذلك والمنطق يذكر أنه يعطيك ضوابط كلية، كذلك أغلب العلوم عملهم هو أن يعطوك ضوابط كلية. بتقلي طيب ليش ما بتكون طبيعية؟ لأن الطبيعي إن الموضوع هو كلي، لكن النظر إلى شو حقيقة الموضوع. نقول لك أن هم العلوم هو إعطاء ضوابط كلية بالنظر إلى الأفراد، حتى أنت المهتم بهذا العلم تأخذ هذه الضابطة الكلية وبتطبقها على الجزئيات، يعني على الأفراد. فلا يهمنا شو أن يكون حديث غالب العلوم عن الطبيعي ولا عن الطبيعة ولا عن الشخصية. أما المهملة قلنا إنه هو النظر إلى الأفراد. نفترض عندك 100 فرد، لكن ما عرفنا من المهملة هل المقصود هو 50% من الأفراد أو الأفراد 100، ولكن القدر المتيقن إنه مقصود شو بعض الأفراد، فهي في قوة المحصورة الجزئية، صح؟ لأنه ما لا يخلو الأمر في المهملة، إما أن يكون المقصود بالحكم بعض الأفراد أو كل الأفراد، بعض الأفراد داخل في كل الأفراد، صح؟ فعلى كلا التقديرين الحكم جار على بعض الأفراد. وأين يجري الحكم على بعض الأفراد؟ في المحصورة الجزئية. محصورة جزئية خصصنا وحددنا أن المقصود بالحكم شو هو بعض الأفراد. تقول لي أنت بعض العلوم الموضوع فيها جزئي، مثل علم التاريخ، لأنه يبحثون عن الحوادث الشخصية المعينة التي حدثت في التاريخ، وقف رسول الله صلى الله عليه وآله في اليوم الفلاني من ذي الحجة ونصب عليا أميرا للمؤمنين صلوات الله عليه، أو تقول مثلا في السنة الثانية للهجرة مثلا كانت معركة بدر وفاز المسلمون، قضايا شخصية. في علم الرجال الكلام عن أحوال الرواة، زرارة ثقة، هذا كمان موضوع شخصي، بقول لك ما في مشكلة. بعض العلوم نعم تركيبتها أن يكون الاهتمام بجزئيات، ولكن هذا ليس هو شأن كل العلوم وإنما بعض العلوم. العلوم عادة كما قلنا كعلم المنطق وعلم الرياضيات وعلم النحو وعلم الصرف وغيرها من العلوم حينما يبحثون ويتعبون أنفسهم لإثبات الأحكام، الهم عندهم أن يثبتوا ضوابط كلية حتى يستفيد منها المستفيدون، وكل حسب اهتمامه في هذه الحياة. واضح؟ الآن يأتي إلى تقسيم آخر للحملية، وهو تقسيم الحملية الموجبة فقط على اعتبار مواقع وجود موضوعها إلى ثلاثة أقسام، هي الذهنية، الخارجية، الحقيقية. أولا، التقسيم السابق كان تقسيما للحملية الموجبة والسالبة، هنا التقسيم هو للحملية الموجبة فقط. فيما سبق كان التقسيم باعتبار الموضوع، هو جزئي أو هو كلي. الآن التقسيم هو باعتبار موقع مواقع وجود هذا الموضوع، موطن وجود هذا الموضوع. هيدا بدكم تأملوا معي شوي. أولا، لماذا قال الحملية الموجبة ولم يتكلم عن الحملية السالبة؟
الموجبة للتامة.
نعم،
الموجبة السالبة تامة.
لا، هذا مبين. أولا، هذا الكلام، هذا التقسيم هو أنه لكي تكون القضية صادقة، إذا نظرنا إلى شو؟ صدق القضية. لكي تكون القضية الحملية صادقة لابد أن يكون الموضوع موجودا. فإذا قلت مثلا كل جندي مثلا شجاع، حتى تكون هذه القضية صادقة وبقدر استعملها فيما سيأتي من طرق الاستدلال، لابد أن يكون هذا الموضوع متحققا. لأن ما معنى هذه القضية؟ معنى هذه القضية ثبوت الشجاعة لكل جندي، مش هي القضية الحملية؟ ما حكمنا فيها بثبوت شيء بشيء. يقولون أنه ثبوت شيء لشيء فرع وجود ثبوت المثبت له. ثبوت المحمول للموضوع فرع، يعني يكون بعد ثبوت المثبت له. شو هو المثبت له؟ الموضوع. الموضوع هو المثبت له الشجاعة، يعني هو هذا فرع ثبوت الموضوع. يعني حتى يكون حكمك هذا صحيحا وصادقا ومطابقا للواقع، مش هيك؟ شو يعني الصدق والصحة؟ أن يكون هذا مطابقا للواقع. ليكون مطابقا للواقع لابد أن يكون الموضوع موجودا في الواقع، وأن يكون الشجاعة ثابتة له في الواقع. واضح؟ حينها يقولون أن هذه القضية الحملية كل جندي شجاع صحيحة وصادقة. هذه يعبرون عنها بطريقة عرفية بقولهم العرش ثم النقش. يعني لما بتيجي بتقول والله أنا اشتريت المعدات وبدي أنقش اليوم على هذا العرش اللي أنت بدك، يعني على العرش اللي لك، وهو المعدات وأنا جاهز، تطلع فيه تقول ما العرش مش موجود، ليش جاي وجايب المعدات ومنتظر مني وعم تناقشني؟ أصلا ما إيش وصار يشتري العرش هلا. نفس الشيء بتقلي أنت مثلا الكرسي بدنا ننقش عليه، فبيقولوا العرش ثم النقش، يعني الذي نريد أن ننقش عليه لابد من وجوده أولا ثم بعد ذلك ننقش. فنفس الشيء، لابد من تحقق الموضوع ثم بعد ذلك نثبت له المحمول. حينها تكون القضية صادقة. واضح؟ طيب نفطر. قل أنا هلا عم نحكي عن واقعنا اللي نحن بنعرفه هلا. قلت أنا مثلا الشيخ مصطفى موجود معنا. شو بتقول لي هاي القضية؟ كذب صح؟ فإذا ليس أنه في القضية الحملية ليكون عندك قضية حملية وتسميها حملية يشترط أن يكون الموضوع موجودا. والدليل هذه قضية حملية والموضوع غير موجود.
سهل.
إيه. فنحن عم نقول متى يشترط أن يكون الموضوع موجودا؟ في صدق القضية. وهذا لا ينافي أن يكون عندنا. إيه. فنحن عم نقول هذا عم نقول ليش اختار هو الحملية الموجبة خصوصا. لأنه الكلام أنه القضية لتكون صادقة لابد أن يكون موضوعها متحققا في الواقع. أما إذا لم يكن نظرنا إلى صدق القضية وعدم صدق القضية ما بهمنا. أي قضية كان فيها ثبوت شيء لشيء هي قضية حملية. غايته حينما نذهب ونريد أن نطلع على حقيقة القضية وننظر إلى الواقع، إذا نظرنا هذا الموضوع نظرنا وجدناه موجودا والمحمول فعلا ثابت للموضوع نقول أن القضية حقيقية، وإذا لا فنقول أنها كاذبة. واضح؟
إذا أن الشيخ مصطفى ليس موجود معنا.
إيه. هذه السالفة.
السالفة.
هذا بنحكي عنها. السالفة ليش خرج هو السالفة. إسا بعد بيان هذا صار واضح. إنه كلامنا أنه يشترط في صدق القضية أن يكون الموضوع متحققا والمحمول محمولا عليه في الواقع. إذا جئنا إلى القضية السالبة، القضية السالبة نعطي مثالين هنا. جعفر لا يكتب الشعر. طبعا عم مثل بجزء ما في مشكلة. ومثال ثاني أبو آدم لم يأكل. واضح؟ هون بنفترض في القضية الأولى إنه جعفر موجود. جعفر موجود. وفي القضية الثانية نفترض إنه شو؟ إنه أبو آدم مش موجود. هو فعلا آدم عليه السلام لا أبا له. سلبنا الكتابة كتابة الشاعر عن جعفر. وهذه القضية صادقة. ها؟ لأنه جعفر فعلا لم يكتب الشعر. واضح؟
كلمة صادقة.
أبو آدم لم يأكل.
فعلا لم يأكل من المسؤول.
هو فعلا لم يأكل. وهذه القضية صادقة مع أن أبو آدم غير موجود. لأنه الغير الموجود فيك تنفي عنه كثير أمور. فما عندنا مشكلة. فلذلك أنت بتقول العدم. العدم هو مش موجود. ها؟ بتقول العدم ليس موجودا. العدم مثلا لا يقف. العدم لا يسلم علي. العدم لا يحكي معي. هذا بيدك مش صحيح. فإذا القضية السالبة لا يشترط في صدقها أن يكون الموضوع متحققا، بل يمكن أن يكون الموضوع منتفيا وغير متحقق. السالبة هذا نحن عم نبين لماذا لم يذكر المصنف الموجب الحملية السالبة، وانما قال ان التقسيم هذا مختص بالحمليه الموجبه. لان الحمليه السالبه حتى تكون صادقه لا يشترط ان يكون الموضوع متحققا، يعني موجودا في موطن وفي موقع معين. يمكن أن لا يكون أصلاً موجوداً. واضح؟ وهذه اللي يسموها السالبة بانتفاء الموضوع، قضية سالبة بانتفاء الموضوع وهي صحيحة. واضح؟ وهذه يسمونها سالبة بانتفاء المحمول. الأولى سالبة بانتفاء المحمول، لأنه أنت المحمول منفي مع أن الموضوع موجوداً، مع أن الموضوع موجود. واضح؟ فهلأ كان التقسيم للحملية باعتبار موطن وجود الموضوع، يعني لتكون القضية الحملية لابد أن يكون الموضوع موجوداً، ونريد أن نبحث أين يمكن أن يكون الموضوع موجوداً، فلابد أن يكون كلامنا منحصراً في القضية الحملية الموجبة، لأنه في خصوص الموجبة يشترط لتكون صادقة أن يكون موضوعها موجوداً. أما في السالبة لتكون القضية شو صادقة لا يشترط أن يكون الموضوع موجوداً. فمش حتجي هلأ تعملي ضابطة كلية وتقلي القضية الحملية باعتبار مواقع وجود موضوع، مواقع وجود موضوعها إما ذهنية وإما حقيقية وإما خارجية. نجل عن أبو آدم لم يأكل، بتقلي هذا أصلا مش موجود
ذهني.
هو هلأ بنجي بنبحث، هن عندهم أنه مش حاطينا بالذهنية، مش حاطينا بالذهنية.
ليش ما دخلنا جعفر الله يبدو بسالبة بانتفاء المحمول مع هذا موضوع؟
أي بس هي هرجع بقول إنه هنا أن نحتاج إلى ضبطة كلية تسير على كل القضايا السالبة. يعني إذا وجدت قضية سالبة لا يمكن أن تكون إلا واحدة من الثلاثة، والواقع أنه هذا أبو آدم لم يأكل مش واحدة من الثلاثة، لأنه ليس موضوعها منحصرا في الذهن. الذي يأكل هو عادة من الذي يكون في الخارج، من هو في الذهن لا يأكل. الأكل، عملية الأكل هي عملية خارجية ولا لا؟ فلذلك إنه هذه القضية إذا بدي أسميها ذهنية مش ذهنية، الأكل لا يكون في الذهن. إذا بدي أسميها خارجية، في الخارج أبو آدم مش موجود. إذا بدي أسميها حقيقية اللي هي بالنظر إلى الأفراد الموجودين الآن في الخارج أو ما يمكن أن ينوجدوا من هنا مثلا ولو بعد 100 سنة، كمان أبو آدم الآن مش موجود ولا رح ينوجد بعد 100 سنة. فوقعنا في قضية سالبة لا ينطبق عليها ولا واحد من الأقسام الثلاثة.
انتفاء الموضوع.
إيه
سالبة من انتفاء الموضوع. هيدا أجاب الله
يكتب الشاب. إيه بنتفاء الموضوع. لأن الموضوع عندك موجود، لأنه بنعرفه. فبتجي بتقلي كيف أنت بتقسم لي القضية الحملية إلى واحدة من الأقسام الثلاثة، وهاجي بتقلي قضية حملية بينطبقش عليها واحدة. فلذلك نحن نحتاج أن نعطي في كل هذه العلوم اللي فيها تقسيمات، قلنا هذه التقسيمات شو بتكون حاصرة لكل أفراد المقسم. فإذا المقسم كان موجبة وسالبة ووقعنا في فرد من الأفراد اللي هي السالبة ما بينطبق عليها واحد من الأقسام، في مشكلة هذا التقسيم. صار واضح؟ لذلك نحن كلامنا يكون فقط عن القضية الموجبة، حملية الموجبة هي التي لابد في صدقها أن يكون الموضوع موجودا. والآن نقول أين موطن هذا الموضوع؟ طارة يكون هذا الموضوع موجودا في الذهن، وطارة يكون موجودا في الخارج فعلا، هو قال حاليا الآن، وطارة يكون هذا الموضوع أعم من أن يكون الآن موجود في الخارج
أو سيوجد،
أو سيوجد وإذا وجد بينطبق علينا عم نحكي
على بال.
لا هذا اللي عم نحكي هلا هو تقسيم القضية الحملية الموجبة إلى واحدة من الأقسام الثلاثة اللي هي ذهنية خارجية حقيقية. نظرنا إلى الموضوع، مثال الأول القضية الذهنية، القضية الحملية الموجبة الذهنية. جاب مثال شريك الخالق مستحيل، أنا رح بين كما يبينون، هني مثل ما هني بيبينوا بيحكوا هذا الحكي. يقولون إذا جئت إلى الخارج لأننا عندنا عالمان، عندنا عالم الخارج وعندنا عالم الذهن. إذا جئت إلى الخارج، هل في الخارج هناك شريك لله تعالى؟ لا يوجد شريك لله.
خرجت هذه الموضوع.
فساعتها الكون هي مش خارجية، فلا يبقى إلا أن تكون ذهنية. واضح؟ فصارت ذهنية.
طب ما فينا نقول الموضوع منتفي منا لهيدي؟
كيف منتفي؟
ما فيش شريك لله. ما فيش أبو آدم. ما فيش شريك
لله. هو يمكن المعنى.
لا لا، ما إذا منتفي القضية مش صحيحة. نحن متفقون جميعاً لأن القضية صادقة.
إيه؟ أبو آدم صادق. لم يأكل.
أبو آدم صادق مع أنه هو مش موجود.
هو شريك ال.
بس أنت خبرته لأبو آدم. قول أبو آدم أكل ليه؟ لأن أبو آدم مش موجود.
بس شريك الخالق لا، مش من ناحية أرضي. مش قصدي إنه كاذب أو صادق. قصدي إنه هي خرجت من الحملية الموجبة.
ما الحملية الموجبة ثبوته شيء عندي شيء.
أه.
هذا نتيجته ومعناه ثبوت الشيء الأول وثبوت الشيء الثاني.
أبو آدم ليش خرجت من هذا التقسيم؟
أبو آدم لأنه خرجت لحال السبب مش لحال أبو آدم، لأنه يصح أن تسلب عن المنتفي وعن الموجود.
ما في طبعا له شريك الخالق لا موقع له. هذه قضية سالبة بانتفاء الموضوع.
أنت قلت لا موقع له، بس إن قالوا مستحيل، ومستحيل هي موجبة.
شريك الخالق مستحيل. هذا شريك الخالق لا وجود له، ما فيش دخلهم.
لا ما بدخلهم. وإن كان أنت فيك دخلها، بس لأنه هاي بتدخل وغيرها ما بيدخل. فمعش من حال ضارة كلية لكل السوائل.
نعم. وجعفر لا يكتب الشعر بعد ما اقتنع فيش بكتابة معه. جعفر موجود.
إيه بس لأنه سالبة.
إيه.
فإذا دخلنا بالتقس بالمقسم السالبة بده يدخل أبو آدم لم يأكل.
ما في ندخل السالبة بانتفاع المحمول.
هي النظر الى موجب والى سالب. هي اللي هن اصطلحوا عليها لما شافوا ان الموضوع موجود لوحده وفقط المحمول مش موجود. هن اصطلحوا على الانتفاء المحمول ولا ما بيمشي، لان هذا كمان الانتفاء المحمول. هذا الانتفاء المحمول
والموضوع.
بس بما انه مجرد ما انت تقول انتفاء الموضوع انسى، يعني المحمول منتفي ولا اثنيناتهم انتفاء المحمول. فاذا بتحط بانتفاء المحمول بيدخل الاثنين. ترجع تقول اذا خلينا نقول بانتفاء المحمول دون المحمول، ساعتها ما عادش ضوابط كليه هذه. فهون الشريك الخالق مستحيل. انا قلت لكم عم بينهم باخر درس، بقول ليش عم بقول عم بينهم كما يبينون. هن يقولون طيب مثال الثاني، ذكر مثال ثاني هو
هون لا
مش ذاكر. مثال ثاني يقولون مثلا البحر الزئبق، بحر الزئبق بارد، او بحر الزئبق ممكن الوجود. بحر من زئبق، معدن من المعادن. مو في عندنا هون بالدنيا بحر من زئبق او بحر من لبن؟ لا. بس هو مستحيل يعمل، ممكن مستحيل يوجد؟ لا مش مستحيل. فلذلك مثلا بحر من زئبق بارد، بحر من زئبق
بارد،
لأنه بيعتبر إنه الزئبق معدن في برودة، فبيعتبر إذا كان بحر من زئبق بده يكون بارد. هذا هو الموضوع وهذا هو المحمول. ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، يعني فرع وجود الموضوع. تنظر إلى الخارج، هل في الخارج بحر من زئبق؟ لا يوجد في الخارج بحر من زئبق. فلا يبقى عندك إلا الذهن تتصور بحر من زئبق وتحمل عليه بارد، لأن قدامك أنت يا خارج يا ذهن.
ليش مش حقيقة هاي؟
الحقيقية هي النظر إلى الخارج الأعمق. هذا بس أذكر الحقيقية بالتجمع.
نعم.
السؤال. فهذا صارت شو؟ ذهنية. واضح؟ في شيء؟ جيد؟ القضية الخارجية حسب ما هو ذكر هون، قال المقصود عفوا
ما كان موضوع آخر،
هي ما كان موضوعها الخارج. تأخذ أنت قضية معينة، مثاله ذكر هو كل طالب يحضر
درسه غدا.
يحضر درسه غدا.
يحضر هذا
المثال في مشكلة.
لا فيه غدا
طب انت معاش عارف هسه شو صار رايه
حقيقه
ولا لانه هو لما قال حاليا لانه هو يذكرون مثل منطق المظفر يقول وغيره يعني يقول انه المقصود بالقضيه الخارجيه هي ان يكون موضوع القضيه متحققا في الخارج اما الان او فيما مضى من الزمان أو فيما سيأتي من الزمان من عنده إذا كنت قادرا على الاطلاع إلى المستقبل. واضح؟ مثاله قال مثلا قتل أصحاب الأخدود، هذه حملية لأنها تحمل القتل على أصحاب الأخدود. هذا أصحاب الأخدود هن قوم أفراد موجودون في الخارج، هن اللي بينحكم عليهم بالقتل، صح؟ فهذه قضية خارجية حصلت في الزمن الماضي فبتعبر عنها خارجية. إذا نظرت الآن إلى الأفراد الموجودين الآن أمامك تقول طلاب بعض طلبة المدرسة اللبنانية موجودين الآن في القاعة، هذا الحكم طلاب المدرسة أفراد موجودين في الخارج، واضح؟ فإذا القضية خارجية تكون وهم والكلام الآن، فصارت قضية خارجية والأفراد موجودون الآن في الخارج، واضح؟ وإذا قلت مثلا ينصر صاحب الزمان عليه السلام 313 مثلا من المؤمنين الجهابذة مثلا، هل أنه أخبرني المعصوم ولا أنا شو بده يعرفني بالمستقبل؟ فهذه صارت مثال على 313 لهن الموضوع وجودهم في الخارج، مش 313 في الذهن، 313 من جهابذة المؤمنين ينصرون إمام الزمان. فالكلام هو عن هؤلاء المؤمنين الموجودين في الخارج والكلام عن المستقبل، فما في مشكلة طالما أنهم سيوجدون خارجا في المستقبل. هذه القضية تسمى قضية حملية موجبة خارجية.
بحر الزئبق ممكن،
بحر الزئبق عم نحكي نحن على ما طبعا قلنا نحن بالهذا أنه أخبرنا المعصوم، وإذا أخبرتش معصوم ما بعرفش أنا، يعني لو ما يخبرني المعصوم أنا غير مطلع على
صدق القضية. هذا موضوع صدق القضية.
إيه، فنحن لما بنجي بنقول النظر هو شو؟ النظر إلى بالذهنية، قلنا أن يكون الموضوع الآن موجود في الخارج، إذا مش موجود الآن في الخارج فمش خارجية. وطبعاً هل إذا أخذوا هني بالقضية الخارجية إنه ممكنة الوجود يعني في المستقبل أو في غير المستقبل، كذلك بدك تشوف إنه هل القانون الطبيعي في الحياة الموجودين فيها يسمح بوجود بحر الزئبق؟ طبعا لا. فلذلك إذا بيجي النبي وبيأتيك كمعجزة ببحر الزئبق فيصدق، لأنه أتى بشيء على غير العادة والمتعارف، ما عندنا هيك شيء بحر الزئبق.
بس ما فيها
كيف بده يكون؟ نحن إن الموضوع إما بده يكون في الخارج وإما في الذهن، فكيف يكون الموضوع أثناء القضية أثناء الحكم وليكون هذه وتكون القضية السابقة في هذا الحال الآن، هذا الموضوع الآن في الذهن والآن في الخارج وأنا عم بحكم عليه وهو القضية السابقة، كيف بده يمشي الحال؟ الكلام ان انا بدي اخذ قضيه صادقه واحطها بعمليه الاستدلال، فالحكم بده يكون طاره على الموضوع الموجود في الذهن وطاره على الموضوع الموجود في الخارج، واضح؟ اما القضيه الحقيقيه يقولون هي ما كان موقع موضوعها الخارج الحاضر والمستقبل. طبعا هن المقصود أن القضية الحقيقية هي التي يكون موضوعها موجودا الأعم من أن يكون الآن موجود أو لا، سيجد بشكل أنه لو وجد ينطبق عليه الحكم. فكأنك تعطي ضابطة كلية وعم تذكر أنت الموضوع حاكيا عن الأفراد. هذه الأفراد لا يشترط أن تكون موجودة فعلا، وإلا إذا اشترطنا وجودها الفعل بتكون خارجية. وجودها الفعل إما في الحاضر، وجودها الفعل إما في الماضي، وجودها الفعل إما في المستقبل، هي خارجية.
اللهم لا إله إلا الله رسول الله
ما هو استنى كمل. فلما بنكون عم نحكي عن الوجود الفعلي لأفراد الموضوع بتكون القضية خارجية. أما إذا عم نعطي نحن قضية وهذا الموضوع ليحكم عليه لابد أن يكون موجودا في الخارج، ولكن إذا ما اشترطنا وجود الموضوع في الخارج فعلا وإنما أعطينا قضية فيها حكم بشكل كلما التقيت في هذا الموضوع الآن أو فيما سيأتي من المستقبل
انطبق
عليه، فرقها ساعتها حيصير بين الحقيقية والخارجية أنه في الحقيقية لا إشكال أن لا يكون هناك أفراد لا في الماضي ولا الآن ولا تضمن في المستقبل وجودها، بس مش ممتنع. ليش إنه شيء مش ممتنع؟ شيء على الضوابط الطبيعية وعادة، بس أنت بتعطي قضية، هذه القضية مش ذهنية وإنما الحكم فيها يكون على الموضوع الموجود في الخارج، ولكن الآن فيش إله وجود هذا الموضوع في الخارج. بس إذا وجد ويمكن أن ينوجد والتقيت به اعرف أن الحكم ينطبق عليه. فهون شو معطي مثال هو؟
لا إله إلا الله
كله شو عم بقول أن لا إله إلا الله، خلينا عم تركب. كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله فهو مسلم.
الله
الآن فعلا إذا التقيت بأشخاص يقولون مثل أنتم تقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله فأنت مسلم، أفراد موجودون الآن في الخارج بتقول لي انتهى الموضوع، ساعتها يا خارجية بقول لك لا، أعطيتك هذه القضية من دون النظر إلى تحقق الفرد في الخارج. بالخارجية أنظر إلى تحقق الفرد في الخارج. لذلك حتى المظفر ذكر ثلاثة، ماضي وحاضر ومستقبل، بس عطاش مثال على المستقبل لأنه عادة ما بده يعرف المتحقق في المستقبل إلا المطلع. فجبنا مثال عن الإمام مهدي عليه السلام، بس هو عادة مش شايفين أنه مثال لأنه يشترط الخارجية التحقق الفعلي. هذا معروف الآن وفيما مضى، هذه سوء قضية خارجية، واضح؟ أما الحقيقية بتعطي أنت ضابطة، كل ما وجدت فردا ينطبق عليه القضية فينحكم على هذا الفرد. يعني كل ما وجدت فردا ينطبق عليه الموضوع ينطبق عليه الحكم الآن وفيما سيأتي من الزمان، حتى لو لم يكن هناك الآن تحقق فعلي للموضوع، واضح؟ مثاله يقولون مثلا زوايا كل مثلث 180 درجة، زوايا كل مثلث 180 درجة، ونفترض أننا نحن قاعدين هون هذا مثلث قدامنا ينطبق عليه زوايا هذا المثلث 180 درجة، وينطبق عليه أيضا إذا الله رزقني ولد وكان بالمدرسة، الحمد لله الله رزقني، شو الله بصير بالمدرسة بيشوفوا قدامه مثلث بياخد قضية هذه اللي قلناها إنه كل مثلث زوايا تساوي 180 درجة، بلاقي كلمة مثلث فبيطبق عليها الحكم اللي ذكرناه اللي هو تساوي زوايا 180 درجة. تفضل.
إذا قال هذا المثلث زوايا 180 درجة بتصير خارجية؟
بس شخصية.
الحكيم شو هذا؟
يعني مقارنة بالصدى بشو
الحكيم؟ إيه إن شاء الله. هي ركز يعني هذه طريقة تعبيرهم. أما ليش أنا عم بقول طريقة تعبيرهم؟ بفي النهاية بدي أحكيها كيف الواحد بدوش يحكيها؟ مش أحكيها مع التفاصيل عوض بالله. وبالمذكر إن شاء الله إنه التفر يعني بالمذكر ماشي مثله. لأني بدي أقوله إنه إذا تأملنا. بدي أقوله إذا تأملنا في بحث المنطق، المنطق مش عم ندرس منطق؟
نعم.
المنطق لما أسس هذا البحث ما ذكره بهذا الشكل، المنطق لم يذكر البحث بهذا الشكل، وإنما مع مرور الوقت حتى من يعني من بداية الأوقات يعني حتى 200-400 للهجرة وطلوع إلى هنا، بعض العلماء صار يذكر التقسيم بهذا الشكل، بهذا الشكل، بهذا اللي ذكرناه الحقيقية الخارجية والذهنية، ومثال على الذهنية هو إنه شريك الخالق غير موجود. ها؟
مكان من أول
تقسيم موجود، بس نحن الشرح لأني شرحته ومثال شريك الباري الخالق مستحيل إنك تحطه هذا في الذهنية، يعني ما كانش موجود عندهم.
نبي كل يقول الله موجود.
لا، المثال هو المثال الصحيح للقضية الذهنية، المثال الصحيح للقضية الذهنية من دون ما أشرح ليش هو قولك الإنسان نوع. الإنسان نوع، الحيوان جنس، الضاحك خاصة، هيبة ذهنية من دون أي إشكال على الإطلاق. على الإطلاق فيش إشكال. إجوا هني مجموعة من العلماء صاروا يمشوا من عالم إلى آخر ياخذوا هالتقسيم. الأصوليون هلا لما بيحكوا عن الحقيقية والذهنية والخارجية بيذكر هذا الكلام. نحن بنقبل عند الأصوليين هذا التقسيم، لأنه هني بحثهم لما اشتغلوا واحتياجهم للتقسيم ولهول الأسماء يوافق هذا المعاني، ما عندنا مشكلة. اللي إجوا من بعض الأصوليين نفترض الشيخ المظفر رحمه الله تلميذ النائيني. النائيني هل قسم بعلم الأصول الحقيقية والذهنية والخارجية؟ المظفر من النائيني مشي معه حتى بالمنطق من الأصول للمنطق، وهو الشيخ عبد الهادي نفس الشيء كملوا مشوا على هذا الحال. لأنه إذا بدنا ندقق بالمثال شريك الخالق مستحيل في مشكلة. لا ما إلوش معنى، هذا المظفر بيجي. بس أنت بالنهاية تعرف أنت أنه هذا التقسيم هو هذا الموجود الآن في بعض الكتب المنطقية، وحتى الآن في بعض الكتب المنطقية الأخرى مش موجود هيك. بس بالنهاية بدي أقول لك، وإذا قلت لك شو بساوي؟ بس لما بتجي بالمظفر يعني بهونيك ذكروني إذا أنه مباحثة أو شيء نجي نحكي الموضوع إن شاء الله تعالى. بس هلا أنت شو بتساوي؟ يعني شو اعطيتك بالبداية طريقة شغلهم هن للذهنية شو هي؟ إذا ما وجدت إنه هذا الموضوع أفراده في الخارج والعنة ذهنية. واضح؟
واضح. طب بس شوي شو مشكلة في
بعد الدرس. بس إنه اذكروا هالمثال اللي هو فيش عليه إشكال إنه ذهنية، الإنسان نوع، الحيوان جنس. هن هون اللي لهم دخلة بيحق بذاتيات الماهية، يعني ما هو الشيء، ماهية ذاتيات الشيء. في شيء بعد؟ خلينا نطبق على السريع. أقسام الحملية. وتنقسم الحملية الموجبة فقط على اعتبار مواقع وجود موضوعها إلى ثلاثة أقسام، هي الذهنية، وهي ما كان موقع موضوعها الذهن، مثل شريك الخالق مستحيل، فإن مفهوم شريك الخالق لا موقع له إلا الذهن، لأنه ليس له مصداق في الواقع الخارجي. يبين لكم يا بهذا التحليل من سويشه ذهنية. الخارجية، وهي ما كان موضوعها الخارج، ومعناه أن الحكم فيها يوجه إلى مصادق الموضوع الموجودة في الخارج، موجودة راجع على شو؟ لمصادق مصادق الموضوع. مثل كل طالب يحضر درسه غدا، فإن المقصود بكل طالب هنا الطلاب الموجودون حاليا.
إذا كانت أمر هيدي بتصير إنشاء مش خبر.
لا لا مش أمر، هو عم بيخبر كل طالب يحضر درسه غدا. هن وعدوا بيعرف طلابه إنه أكيد هن بيحضروا بكرة درسهم. يعني هيدي الظاهر من الميتن هنا إنه عنده القضية الخارجية هي التي يكون موضوعها أفراده موجودة في الخارج الآن
هذا التكلم
يعني. إيه الآن فقط من دون ماضي ومن دون مستقبل، واضح؟ أما ماضي ومستقبل أنا شرحته بهالطريقة اللي هو أصحاب الأخدود، يعني موضوع أفرادهم كانوا في الماضي وراحوا ومستقبل أفرادهم رح يجوا. هو عم بيشرح الماضي والمستقبل بهذه الطريقة، إنه هذا الموضوع الذي نحكم عليه بحكم في المستقبل أو نحكم عليه أو نخبر عنه بشيء حصل في الماضي، هذا الموضوع الآن موجود في الخارج، واضح؟ هذا هو اللي بده إياه. الطلاب كل طالب يحضر درسه غدا، يشترط في القضية الخارجية أن يكون أفراد الموضوع متحققين الآن في الخارج، حتى لو كان الإخبار عنهم في الماضي أو الإخبار عنهم في المستقبل، كما لو قال كل طالب أجاد في تقرير الدروس الماضية قضية صادقة. ليش؟ وخارجية، لأن الموضوع الآن متحققون في الخارج، وإن كان الإخبار عن شيء في الماضي فبيكون المذكر قصده مثلا عن الماضي والمستقبل والحال هذا، ويكون رأي الشيخ عبد الهادي كهذا الكلام أنه يمشي في الأزمنة الثلاث، ولكن يشترط أثناء الكلام وجود وتحقق أفراد الموضوع الآن. واضح؟ في شيء مش واضح؟ بديش تشويش، هودي بدون قعدة، ما في شك أنا معكم، بدون قعدة وتأمل وتركيز حتى الواحد شو يفرزهم عن بعض.
أنا بلخبط.
إيه هو لذلك كل شيء بده تأمل. الحقيقية وهي ما كان موقع موضوعها الخارج الحاضر والمستقبل. يعني الأعم من أن يكون أفراد الموضوع متحققين في الخارج الآن أو سيتحققون. صار شو واضح أكثر الفرق؟ هذيك لابد من تحقق الأفراد الآن، هذه لا يشترط الأعم من أن يتحقق الآن أو فيما بعد. وتطلق أنت قضية لا يمكن أن يكون موضوعها إلا في الخارج، غايته ما تنظر مباشرة إلى الخارج، وإذا ما وجدت بتقول القضية كاذبة، بقول لك ما يمكن أن ينوجد أفرادها بعد سنة. ولا مانع عادة من وجود أفراد لهذا الموضوع بعد سنة، فانتظر حينما تلتقي بالأفراد طبق عليهم الحكم.
مثلا ابن علي هيك قصده، هو علي الله ما عندوش ابن، بس ابن علي
مثلا. مثلا ومعناه أن الحكم فيها يوجه إلى مصادق الموضوع الموجودة في الخارج الحاضر والتي ستوجد في المستقبل. مثل كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله فهو مسلم، فإن المقصود بذلك كل من قال كلمة الشهادة من الناس الموجودين في الخارج الحاضر والذين سيوجدون في المستقبل. كان هو مشترط أن يكون الأفراد الآن في إيران أفراد متحققين في الخارج، وسيكون لهم أفراد متحققون في الخارج. عم نقول نحن الفرق بيناتهم الاثنين لا مانع من تحقق أفراد إيران في الخارج، لا مانع حتى ضمن القواعد يعني الجون، ولكن لا يشترط في الحقيقية أنه الآن يكون في أفراد. ممكن يكون بعد ساعه افراد طبق عليهم الموضوع بتكون قضيه حقيقيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطاهرين. اللهم صل على محمد.